ويشترط أن يكون حرا لأن الولاية يعني من شأن الأفراد ليس من شأن العبيد، وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا. طبعا لو كان الولي مش بالغ ومميز زي ما ذكرنا في صيغة الانعقاد أو في شروط الانعقاد هنقول العقد ده هو صحيح لكنه لا ينفذ إلا إذا أجازه الولي البالغ. وهل يجب على الولي أن يستأذن المرأة أم يجب أن ينكحها بغير دون أن دون إذنها؟ فأما المرأة السيد البالغة فإجماع منعقد على أنه لا يحل أن تزوج إلا بإذنها، والمرأة البكر البالغة فهذه يعني فيها قولان العلماء، قول الأول أنه يجبرها أبوها أو جدها على الزواج، أجاز للأب أن يجبر البكر البالغة على الزواج ولكن يستحب أن يستأذنها، والقول الآخر أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته البالغة وإن لم تكن يعني سيدا على الزواج بل يجب عليه أن يستأذنها. ولكن يعني الفرق بين السيد والبكر أن السيد لابد أن تنطق وتعبر بلسانها، أو إن كانت تتكلم تكتب لابد أن يكون في رضا صريح، نعم موافقة صريحة. أما البكر فمجرد السكوت يعد إيه؟ موافقة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم السيد أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها. وأحق بنفسها مش يعني تعقد العقد لنفسها، لكن أحق أن تعرض عن رضاه وتعبر بلسانها، مش الولي يقول موافقة خلاص عشان سكت، فهي في هذا تختلف عن البكر. طيب تبقى البنت البكر صغيرة مش البالغة، نعم الراجح هنا أنه لا يجوز إلا بإذنها. فيبدا الاستئذان على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، يجب ان يستاذنها. وطبق البنت الصغيره غير البالغه فهذه هي التي يجوز عند الجمهور ان يزوجها ابوها او جدها، لان دول اشفق الناس عليها ولا يجوز ذلك لغيرهم من الاولياء خلافا لما قالت الاحناف. فالبنت الصغيره يجوز لابيها او لجدها ان يعقد لها الزواج دون ابنها، وليس لها الخيار اذا بلغت، وليس لها الخيار إذا بلغت. ودليل الجمهور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة وكان عمرها كما قالت 6 سنوات أو 7 سنوات، ودخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنوات ولم تخير في ذلك. ومع هذا استحب الشافعية أن يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يقعها في الحرب يعني. وإن كان يعني معنى الكلام وإن كان ذلك جائزا للأبي والجد أن يزوج ابنته الصغيرة دون ابنها، إلا أنه مستحب أن يفعل ذلك على أساس يكون في نوع من الرعاية أكثر لبنته وألا يقعها في الحرج أو في أثر زوج فتضطر إلى يعني الخلع عشان هذا القبيل. طيب مين هم الأولياء؟ الجمهور قالوا إن الأولياء في الزواج هم العصبة، الأقارب من جهة الأب الذين يرثون يعني الأب الجد وهكذا، وإن على الإخوة أبناء الإخوة الذكور الأعمام أبناء الأعمام، هؤلاء هم العصبة وهم الذين يلون أمر المرأة. واختلفوا في الابن، والجمهور على أن الابن أيضا يكون وليا لأمه، فلو كانت امرأة لها ابن وليس لها زوج وتريد الزواج فيتولى العقد لها ابنه. طبعا الدرجة الأولى في على أساس أن الولي درجات، في ولي أقرب ولي أبعد. الولي الأقرب الآباء والأبناء دون رقم واحد، يليهم الإخوة ويلي الإخوة الأعمام، ويليهم أبناء الإخوة ثم أبناء الأعمام. طيب لو كان نعم قلنا إذا كان مميز العقد صحيح بس ما فيش نتائج هندور تاني على ذلك، أما العقد النافذ اللي يترتب عليه أثاره لابد أن يكون بالغا. كن بالغ ما الكلام عليه، إذا ما كانش بالغ العقد مش باطل لكن موقوف على إجازة واحد تاني بالغ من الأولياء. طيب إذا كان الولي الأقرب غير موجود فيجوز أن يعقد النكاح الولي الإيه الأبعد، وليس له خيار إذا رجع بدل غيبته كانت غيبة يشك فيها انتظاره لما يرجع ما يسترسلش الجواز ثاني. أما إن كان الولي الأبعد في الأقرب موجود لكن من وراءه وعمر العقد هذا العقد أصلا باطل، أو إذا يعني إذا أجازه فهو صحيح، لكن إذا كان الولي الأقرب موجود ويعلمون رفضه فعقدوا دون علمه فالنكاح باطل حتى ما ينفعش يجيب، لابد من عقد جديد. يعني الفرق بين الحالتين إيه؟ إن ممكن يأتي ناس ويعقدوا العقد ويبشر العقد مين؟ الولي الأبعد، ومفيش يعني هروب من الأقرب، لكن عقدوا يعني جهلا أو مثلا استعجلوا أو كانوا الولي الأبعد والولي الأقرب مش موجود، بس لما جه قال خلاص ماشي فما يحتاجوش تجديد العقد. لكن كلهم من يتخيلوا عارفين إن الولي الأقرب رفض لهذا الزواج فعقدوا من وراه، جاء العقد من ساعتها كأن لم يكن باطل. إن كان الولي الأقرب موجود لكن يجيبه كعدمه كما لو كان أسيرا أو محبوسا فيجوز أن يتولى العقد الولي الإيه؟ الأبعد، وليس يحق للأقرب بعد ذلك أن يصدر النكاح إذا خرج من حبسه. في حالة أخرى يمكن للولي الأبعد أن يتولى العقد إذا الولي الأقرب عضل المرأة رغم أن الخطب الذي أتاه كفر، فإذا عضلها انتقلت في الولاية الولي الإيه؟ الذي يليه الأبعد. فإن كان العضل مثلا الأب يمكن أن تنتقل الولاية إلى الأخ، وإن عضله كل أوليائها تنتقل الولاية إلى السلطان وزوجه. كذلك لو كان الولي كافرا، لو كان الولي كافرا ففي هذه الحالة لا يصح أن يتولى العقد حتى لو كان أباه، ولكن يتولى العقد يعني غيره كأخيها أو عميها كما ذكرت. بالنسبة للصغيرة التي ليس لها أب ولا جد، احنا قلنا أن اللي بيزوج الصغيرة من الأب أو الجد فقط، فواحدة يتيمة فهل يجوز أن تزوج وهي صغيرة؟ ففيها ثلاث أقوال. القول الأول أنها لا يجوز تزويجها إلا إذا بلغت، والقول الثاني أنها تزوج ولها الخيار إذا بلغت، القول الثالث أنه لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها لكن لا يلزم انتظار البلوغ. يعني لو عندنا 9 سنوات وتستطيع أن يعني تعبر عن رأيها وتختار فتستأذن اليتيمة، فإذا أذنت فالزواج صحيح وليس لها الخيار إذا بلغ. وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو الذي دلت عليه السنة وهو أعدل الأقوال، ودل بقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها، تستأمر اليتيمة في نفسها يعني يطلب منها التعبير عن رضاه وعن موافقتها، وبالتالي يصح تمييزها. نعم من يعني هو مثلا كل ما يجينا زيد يقول ليه لا 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 رغم ان فيش عيب معين، او يقول لا مش عاوز نزوجها واحد مثلا دين، مش عاوز نزوجها واحد كذا، او يريد ان نزوجها من فئه مثلا منحطه ويريد ان يبعدها عن المتدينين، كل ده مانع بغير وجه حق. اذا طرح ذلك للبنت وان الولي مش بيعطلها لمصلحه ما بل يمنعها مصلحه هذا هو العرض. لكن مثلا اذا اتى خطيب ليس كفءا لها فالرجل لا يقصد العرض، لكن قال ليه لا ده فلان ليه مثلا والله الظروف صعبة أو ده يتعبنا أو ده كذا فننتظر يجي مثلا الثاني أو واحد غيره، فالأمور اللي الجمهور اعتبرها في الكفاءة زي ما هنجيلها بعد شوية. إذا الرجل يعني عطل ابنته لأجل أن يأتيها الكفر فلا نقول أنه عضلها، ولكن مع هذا في صور معينة يعني نتحدث عنها في الله في الكفاءة لا ينبغي أن يكون الأمر بسبب هذه الشروط. يعني أقل ثلاث أقوال الأولان يقولنا أنه لا يجوز تزويجه بالنسبة للإيه؟ لليتيمة إلا إذا بلغ، هو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية. والقول الثاني أنها تزوج ولها الخيار إذا بلغ، وهذا قول أبي حنيفة وكذلك يروى عن أحمد. والقول الثالث وهو المشهور في مذهب أحمد أنها لا تزوج إلا بإذنها وليس لها خيار إذا بلغ، فيصح تزويجها قبل البلوغ ولكن يكون ذلك بإذنها ولا يبقى بعد ذلك لها إيه خيار. تكسر النهاردة ليه؟ نفس الموضوع نفس في حاجة ما تفهمش.
يعني الامر ده لان هي تعرضه على القضاء صح، يعني ان كان يصل وصولها الى القضاء او كانت ضعيفه في الحال او لا توفر عندها قضاء شرعي، فحينئذ يسند امرها الى اهل ثقه من بلدها او اهل ثقه من جيرانها، فلا يكون ذلك الا بمشوره. واذا يعني قرر اهل الثقه ان فعلا هذا الولي على ولده فحينئذ يتولى العقد رجل، يعني فاي حال من احوالهم تتولاه، والا كان في هذا ريب كل واحد يقول لك ده ابويا كذا وانا رحت اتجوزت. فحتى اذا يعني حدث العقد ولم يصعب عليهم وصول للقضاء الشرعي، ففي هذه الحاله الامر يتولى اهل الثقه من بلدها او من جيرانها، وحينئذ اذا قرروا انه عاض لها فيجوز ان يقدموا يعني واحد منهم يعني هؤلاء الكفار فيتولى العقد لها. ناتي بعد ذلك مساله الوكاله في الزواج. كان ممكن الرجل يوكل واحد عن نفسه، رغم الرجل مش محتاج ولي طبعا، محتاج ولي مين؟ المراه. لكن مع هذا يعني كما جرى في العرف يقول لك مثلا كبر الرجل الكبير اللي عندكم في العيله او عميد العيله او كذا، فانت ايه ممكن تقدم اباك، تقدم عمك، تقدم رجل من الرجال في العائله هو يتولى العقد نيابه عنه. والولي بالنسبه للمراه هو وليه وكيل بالنسبه لها، فيجوز مساله التوكيل هي، ويصح ان توكل من يتولى العقد عنك، ويشترط ان يكون رجلا من تحت ان توكل امراه، اذا كانت المراه لا يصح لها ان تعقد ويكون عاقلا. وهذا ما ذكره ابن عثيمين لم يذكر غير هذين الشرطين، ان توكل رجلا عاقلا. كذلك نعم يجوز اذا اراد الولي ان يوكل رجلا مكانه يجوز له ذلك، ويجوز ان يكون الوكيل شخص واحد عن الطرفين يتولى كل شيء، اذا كان هو ولي الزوجه وهو وكيل مثلا عن ايه عن الزوج، فيجوز ان يتولى تزويج هذه لهذا الرجل. هذا في حديث صحيح، حديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اترضى ان ازوجك فلانه؟ قال نعم. وقال للمراه: اترضى ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم، فزوج احدهما صاحبه. الحديث صحيح ذكره الالباني في الارواح. كذلك يعني قال العلماء يجوز ان يوكل توكيلا مطلقا او مقيدا. مطلقا يعني يقول لواحد شوف لي زوجه واعقد لي عليها، والمقيد يقول له يعني زوجني بفلانه او يحدد له زوجه معينه او يلزمه بشروط وقيود. وفي حال التوكيل المطلق العلماء قالوا مع كونه مطلقا الا انه هنالك اشياء بدون ما يقيد فيها لازم يتقيد فيها، وهي سلام العيوب والكفاءة ومهر المثل. والزواج المقيد لا يجوز أن يخالف فيه الشروط التي وضعها له الموكل، إلا أن ابن عثيمين حفظه الله يقول لا ينبغي مثل هذا اللي هو الزواج المطلق يقول فيه جهل وفيه غرض، ربما حدثت مشاكل بسبب هذا الزواج، ولكن الأولى أن يعني يعين له أو يقيده حتى لا يكون النذر. برضو من الأشياء اللي ينبغي الالتفات إليها إن الوكيل في الزواج مجرد رسول أو معبر عن إرادة الموكل، يعني مش زي مثلا الوكيل في البيع أو الشراء، يبيع ويشتري ويأخذ الثمن ويعمل، لا ده هو يدوبك بس ساعة القعدة هو ساعتها وكيل. القعدة ده هي إيه؟ انفضت محدش يروح يبيع عليها، مش تعالى ده ما دفعش المهر ده عامل مشكلة، ده لا ماليش دعوة بالموضوع ده. فهو مجرد ان هو بيعبر عن إرادة الموكل في الزواج، وليس له دخل في اي مشاكل تتعلق بعد ذلك الزواج او بعدم قبض المهر او بإدخال البنت في الطاعة او الامور دي كلها، لا يعني يلام الوكيل او يقال له تعالى ايه افعل كذا او كذا. هذا بالنسبة للوكالة في الزواج. ناتي بعد ذلك الى الكفاءة في الزواج. الكفاءة المراد به مساواة الزوج للمرأة في المنزل، مساواة الزوج للمرأة في المنزلة وليس العكس. يعني الكفاءة لما يتكلم عنها العلماء ده أمر متعلق بمين؟ بالرجل مش بالمرأة، لأن الذي يعني تعير هي المرأة وأولياءها وليس الرجل، فيقال يعني تزوجت واحد أقل منها تزوجت واحد كذا، لكن الرجل إذا تزوج امرأة أقل منه فهو لا يعير بذلك. وكما قال الرجل يرفع خفيفة امرأته والمرأة لا ترفع خفيفة رجلها. وكذلك هناك يعني في بعض الاحاديث التي تدل على عدم يعني مراعاه الكفاءه بالنسبه يعني للمراه، وانما يكون الرجل هو الكفء منها ما رواه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. رغم أنها مش تكون كفء إليه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا مكفء له في منزلته تزوج من أحياء العرب، ثم تزوج من صفية بنت حي وكانت يهودية ثم أسلمت عنده عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة لاعتبار الكفاءة، يعني إذن في المرأة لا خلاف أنه لا اعتبار لمسألة الكفاءة في المرأة، لكن المشكلة في الكفاءة في الزوج هل تعتبر أم لا؟ فعندنا ثلاث أقوال. القول الأول لابن حزم وهو يرى أن الكفاءة لا تعتبر، اللهم إلا إذا قلنا الإسلام هو الكفاءة خلاص ماشي، هو الإسلام وعدم الزنا عنده، الإسلام وعدم الزنا اقتصر على يعني الآيتين ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وفي نفس الآية ولا تنكح المشركين حتى إيه يؤمنوا، إذن الشرك ده هو يمنع من الزواج. وكذلك الزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. فقال ابن حزم أي مسلم كف يعني لأي مسلمة ما لم يكن زانيا أو مشركا، الدبال هو مسلم يتزوج بأي امرأة وهو كف لها حتى لو كان فاسقا. هذا عند ابن حزم أغلى منه بهاتين الآيتين ولم ينظر إلى ما عداهما. القول الثاني وهو الإمام مالك رحمه الله قال الكفاءة معتبرة، ولكن لماذا؟ بالدين والخلق لا غير، بالاستقامة والخلق. ومن ثم قال الإمام مالك لا اعتبار لنسب ولا لصناعة ولا لزنا ولا لشيء آخر، وليس من اعتبار إلا للاستقامة والخلق. وهنالك يعني أدلة رجح بها ابن القيم رحمه الله هذا الإمام مالك، منها قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومنها حديث الترمذي عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه يعني في نقص في جانب ما أو كذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا ثلاث مرات. الحديث صحيح. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأبو هند لم يكن منهم ولكن كان مولى من مواليهم. وكذلك خطب الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، معروف زيد بن حارثة كان مولى، وزينب بنت جحش من قريش وكانت بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل فامتنعت يعني هي وأخوها عبد الله بن جحش، فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت، فزوجها من زيد. وكذلك قالوا أن أبا حذيفة زوج سالما مولاه من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى امرأة من الأنصار اللي هو من سالم. وكذلك الحديث الصحيح في صحيح سنن النسائي، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وسؤال الإمام علي عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم لبعض: أكفاء عربيهم وعجميهم قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. أما الجمهور فقالوا: نعم نعتبر الاستقامة والصلاح والخلق، لكن معها أشياء أخرى، وإن يعني اختلفوا في هذه الأشياء الأخرى، إلا أننا سنذكر جملة ما ذكروه في الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة. فقالوا: إلا أول حاجة، فغير القرشي ليس كفءا للقرشية، وغير العربي ليس كفءا للعربية. ومما يعني استدلوا به في ذلك يعني بعض أدلة، ولكن كلها أدلة ما بين يعني موضوع وضعيف. فمنها ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائشا أو حجاما. وهذا موضوع. وحديث آخر رواه البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض، وهو كذلك موضوع. وعن عمر رضي الله عنه قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، رواه الدارقطني وهو ضعيف. ولهذا لم يثبت في اعتبار الكفاءة النسب حديث، ولا يعتمد على هذه الأحاديث. ومع هذا فالجمهور الذين يعني اشترطوا الكفاءة النسب قالوا: يستثنى من ذلك العالم، فإن شرف العلم دونه كل نسب،
فالعالم كفء لأي امرأة، لقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا طهر. كذلك من الأمور التي شرطوها في الكفاءة الحرية، فالعبد لا يكون كفءا بالحرة، ولا من مس الرق أحد آبائه لا يكون كفءا للتي لم يمس الرق أحد آبائها. كذلك ذكر إسلام الأصول، إسلام الأصول يعني إسلام الأب وإسلام الجد، وهذا بالنسبة للأعاجم لأنهم لا يتفقرون بالأنساب، الأعاجم لا يتفقرون بالأنساب، فوضع الجمهور مقام النسب عندهم مسألة إسلام الأصول، فالذي أبوها وجدها مسلمان لا يكافئها من ليس أباه وجده مسلمان. بعد ذلك الشركة، وقول المراد بذلك أن تكون شركة الزوج تقارب شركة يعني الرجال في أسرة المرأة، شركة الرجال في أسرة المرأة، شركة أبوها أو شركة إخواتها أو يعني الموجود من أولياء. وخامسا المال، فقالوا الفقير ليس بكفء للمنشرة أو الغنية، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة لما استشارته من تنكح معاوية أم أبو جهل، قال أما معاوية فطغلوك لا مال له، فمما يدل أن ذلك من الأمور التي يعني يعتبرها الناس. وأخيرا السلامة من العيوب، فالذي به عيب من العيوب المنشرة من الاستمتاع لا يكون كفءا للمرأة الخالية من هذا العيب. يبقى دي مجمل الأقوال، والذي رجحه ابن رحمه من الغاز هو ما رجحه ابن القيم، وأن الاستقامة والصلاح هذا هو المعتبر في الكفاءة، وأنكر المجال بشدة على الهاشميين في الجزيرة العربية الذين يعني لا يرون أن لهم كفر في أهل أرض في الزواج إلا أن يكون مثلهم هاشمي. وقال المعتبر إليه كما ذكرنا الدين والخلق، وإن كان ذلك يعني لا يعني أنه يحرم على الرجل أن يطلب مثل معين كل شيء من ذلك، فإن كان بعض الناس لا يزوج ابنته أو لا أو يكره أن يزوج ابنته إلا لرجل من قبيلته، هذا لا نعرف فيه حرجا لا يمنع من هذا، لكن لا يعتقد أن هذا شرط من الشروط، وأن الكفاءة من شروط الزواج، أو أنها من شروط لزومه، لأن يعني مع اشتراط الكفاءة فقد قال بعض العلماء هي شرط للزوم النكاح وليس شرط لصحة النكاح. فيريد أن يبين يعني الشيخ المداد أن ليس الشرط لا لصحة النكاح ولا للزوم، ولكن إن طلبها البعض فلا حرج عليه في ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشير ذكر مسألة المال للمرأة، وهذا يدل على أن ذلك مما يعتبر. فنقول إن إذا واحد بحث عن التكافؤ في النسب أو في الشرف أو في المستوى ليكون ذلك أرى على استمرار الحياة الزوجية لكن بعد الدين والخلق، نقول له ذلك ما لم يؤدي إلى عضل المرأة. وحدث أيضا المدرس في هذا في أنه لا ينبغي أن يكون مسألة النسب تؤدي إلى عضل المرأة، وخبر أن ذلك من الظلم والعضل إذا كان رجل من قبيلة معينة وفعلا يصب أن يجد حد يعني يماثل هذه القبيلة في الشرع فتمكث بالدو سنوات لا تتزوج، فإذا أمر وقع من مثل هذه الحياة فقد يحول ذلك إلى نوع من الإيه من العضل. ولهذا سمع أنه لا حرج في أن يطلب يعني الرجل لابنته من يكافئ أسرته مثلا في النسب أو المال أو الحرث أو كذا وكذا، إلا أن الأفضل أن لا يطلب ذلك، والأفضل أن يقبل بمن عرف بدينه وبخلقه. هات بعد ذلك لينتهينا كده من مسألة الكفاءة هات للحقوق الزوجية، والحقوق الزوجية موضوع طويل سنر معنا المرة الجاية بعدين إن شاء الله. وهذه الحقوق يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام، في حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق واجبة على الزوج لزوجته، وحقوق واجبة للزوجة على زوجها. فأما الحقوق المشتركة بين الزوجين فهي حل استمتاع كل طرف للآخر، وحرمة المصاهرة بمعنى إن الزوجة تحرم على أباء الزوج وأجداده وأبنائه وفروع أبنائه وبناته كما يحرم هو على أمهاتها وبناتها وفروع أبنائها وبناتها، فذلك ثبوت التوارث بينهم بمجرد العقد وليس الدخول، هذا من الحقوق المشتركة. وثبوت نسب الأولاد طبعا من الزوج هو صاحب الفراش، والمعاشرة بالمعروف من الحقوق أيضا المشتركة. بعد ذلك الحقوق الواجبة على الزوج لزوجته، وهذه الحقوق قسمان، حقوق مالية وحقوق مادية. والحقوق المادية نوعان المهر والنفقة.
تمام الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها حقوق مادية وحقوق إيه؟ معنوية. والمادية قلنا تتمثل في شيئين المهر والنفقة. نتحدث فيما تبقى من الوقت عن المهر ونتحدث في الغد إن شاء الله عن النفقة ونكمل إيه بقية الحقوق المعنوية. فبالنسبة للمهر المهر يعني هو ما يدفع للمرأة مقابل الزواج وهو حق خالص لها. يقول تبارك وتعالى وأسأل الشيء صدقاتهن نحلة فإن تبلى لكم عن شيء منه نفسا تكلوه هنيئا مريئا. هذا يعني شيء أخذه المرأة مقابل استحلال الرجل لفرجها. ولكن أنا أقول الشيخ نباز مع هذا لو أن أباها أخذ من هذا المال لنفسه فيقول له ذلك حتى لو أخذه للزواج هو. لكن هذا مشهور بأن لا تضرر المرأة يعني كانت البنت يعني فيها مثلا جهازها وكل شيء وتستغني عن هذا المال أنا غنية فأخذ أبوها من هذا ولو بغير يعني ابنها وبغير رضاها يجوز له ذلك. أما إن كانت تتضرر المرأة بهذا أو يؤخر زواجها نظرا لما أخذه هذا الأرض فلا ينبغي له ذلك. والذي استدل به المبس هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وقد يجوز للأبي أن يقبض من مال ابنه أو من مال بنته بشرط أن لا يوقع بذلك الضرر. يعني إن كان الابن عنده وفاة من المال أو الجن فأخذ الأب شيئا من هذا فلا إثم عليه حتى لو لم يكن بابنه ولا بنته. طيب بالنسبة لقدر المهر هنا في أكثر من مسألة. أول حاجة من ناحية القلة والكثرة مفيش تحليل من ناحية القلة. عايزين نتكلم من ناحية الكم ومن ناحية النوع. فمن ناحية الكم من ناحية القلة والكثرة مفيش تحليل للمهر لأن الشارع لم يحدده. طبعا في يعني حديثة بطروة لكنها يعني الإسناد يعني ضعيف ولذلك قالوا الألباني أنه حديث ضعيف منكر. وهو لما خرج عمر على المنبر وأراد أن يحدد المهور فقالت له امرأة وأتيتم أحدهن قنطارة يعني بحاجة كثيرة فإزايتها تحدد ربنا سبحانه وتعالى أقر أن يؤتي الرجل امرأته قنطارة. فقال عمر كل الناس أخطأ من عمر أو أصابت امرأة وأخطأ عمر. فهذا مع يعني ضعفية أو نكرته إلا أنه يعني المعنى صحيح وأنه لا يثبت شيء الشرع يحدد يعني الحد الأقصى للمهر وكذلك الحد الأدنى. بل كل ما يعني له يعني قيمة أو له منفعة فيصح أن يكون مهرا. ومما يدل على أن المهر وإن كان يسيرا جدا فإنه يطلق ما روي عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تطبقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. وهذا أول دلالة على أن إيه الإزار يطلق مهر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا الإزار ما ينفعش لكن المشكلة قال في جهة إزار وإنتها شيء هتقعد بإيه. فقال له فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو ختما من حديد. ومعناها أن الخاتم من الحبيب هو يعني يسير جدا في قيمته يطلق أن يكون مهرا ما فيش حد يقدر يحدد الحد الأدنى. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا يعني لصور سماها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتها بما معك من القرآن. حديث في الصحيحين. وهذا أيضا يفتح الكلام على النقطة الثانية وهي من ناحية النوعية. مش لازم يكون المهر ما يمكن أن يكون منفعة. وفي بعض الروايات الصحيحة على أن تعلمها من القرآن. وفي رواية أبي هريرة أنه حدد ذلك بعشرين آية. فهذا يدل على أن المنفعة يصلح أن تكون مهر. يبقى إما يكون مال أو منفعة. المال كذلك لا يشترط أن يكون نقودا. ممكن المال ده يكون فرش. ممكن المال ده يكون غرف نوم. كما يعني يقول النباذ رضا الله ولا يختص بالنقود. يعني لا يختص المهر بالنقود بل يدخل فيه كل ما يشرط من غير النقود. ساعة العقد ممكن يشرط حاجات ما نسويش فلوسها لكن نسوي أشياء أخرى غير النقود مثل الملابس مثل الحلي ومثل الذهب والفضة وغير ذلك ومثل ما يسمونها الآن غرفة النوم إلى غير ذلك. وقال أيضا الصدق يتنوع كل ما يدفع لها في مقابل استحلال فرجها هو المهر. كل شيء يدفع لها أو يشترط على الزوج في مقابل عقد النكاح هو مهرها سواء كان نقودا او فليا او فروشا او غير ذلك. طبعا النقطه دي مهمه جدا. ليه؟ لانه يعلم منها جهل بعض الشباب يعني في حجه الالتزام بالايه بالشرع وهو فهم الفقه، فيعقد مثلا على امراه واهله ما يطلبوش منه ايه مهر، يقولون هديها قبل الطلاق، وليه قبل الدخول طلق البنت دي؟ يقول لك ما لهاش مهر، افرض ما لهاش مهر وديت ما لهاش غير متعة، وربنا سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لا تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فهنا احنا ما فرضناش فريضه، ما اتفقناش على مهر، يبقى له متعه وخلاص، وهذا فيه ظلم. وليس معنى ان اهل الزوجه هم يطلبوا مالا انهم اعفوك من المهر، فهم طلبوا نوع اخر من المهر، بدل ان يكونوا نقودا طلبوا غرفه منهم غرفه كذا غرفه كذا. فلا يختص المهر بالنقود، بل كل ما يشرط من اجل الزواج هو من المهر. فنقول له لا، ده انت لما تطلق هذه المراه قبل الدخول ليه نص اللي شروط عليه؟ ثلاث اوض دول بكام؟ ب7000 ب10000 ليه 5؟ ما تقولش ما اشترطوش مهر، وده مهر اهو، مش كده كل ده مهر. لكن هو نظر الى ان المهر لا يكون الا ايه؟ الا نقودا. في يعني روايات يعني كثيرة ذكرها العلماء، يعني سواء ان المهر يكون يسير او يكون منفعة، يعني ذكروا ان ابا طلحة قالت ام سليم فقالت والله ما مثلك يرد ولكنك سافر وانا مسلمة ولا يحل لي ان اتزوجك، فان تسلم فذلك مهري ولا يسألك غيره فكان ذلك مهرها. فهي اعتبرت ذلك منفعة ما تريدها واكتفت بهذا، وتزوج سيد اهل المدينة وهو سرير التابعين سيد بن المسيب، زوج ابنته على درهمين ولم ينكر عليه احد ذلك، بل رد ذلك من مناقبه ومن فضائله. وتزوج عبد الرحمن بن عوف على صداقه 5 دراهم واقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يعني حتى بدون كل هذه الادله القاعده انه لا سبيل الى اثبات المقادير الا من جهه الشرع، مفيش حد يحط ارقام واعداد وحدود حد ادنى وحد اقصى الا اذا كان ذلك واردا من قبل الشرع، ولم يرد من قبل الشرع ما يعني يحدد المهر لا اقصى ولا ادنى. وان كان هناك ترغيب من الشرع للتيسير في الايه في المهور، والشرع كره المبالاه في المهور. ومما يدل على ذلك ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال خير النكاح ايسره، خير النكاح ايسره. وكذلك عند احمد وغيره حديث لفظ ان من يمن المراه يعني من بركتها تيسير صحبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. تيسير صحبتها مبقاش في تعقيد لما يروح رجل الصوم، وتيسير صداقها ميكونش في غلو، وتيسير رحمها فهذه امراه ميمونه مباركه ان شاء الله. طيب في نقطه اخرى، مساله التعجيل والتاجيل. فيجوز ان يكون بعض المهر مؤخرا وبعضه معجلا، او يكون كله معجلا، او يكون كله مؤخرا، وان كان يستحب ان الرجل لا يرفض باهيه الا ان يعجل لها شيئا من المهر. ويجوز ايضا ان يكون مؤخرا الى الطلاق ومقيدا بذلك، يعني مثلا يقال والله انت 6 10 3 او 5 3 وفي 20,000 عند الطلاق او طلاق، فهذا ايضا البعض يظنه انه غير شرعي. فيقول لك في حاجه مؤخر، ايوه في حاجه مؤخر، والمسلمون على شروطهم. حتى الشيخ ابن باز رضي الله عنه قال إذا زوجه، يعني إذا الرجل زوج الخاطب، إذا زوجه على أنه يدفع لها أولا مثلا 5,000 وعند الطلاق 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، فإنه يلزم ويكون المال المعين الأخير مؤجلا إلى الطلاق، ويلزم الزوج إذا طلق أن يؤدي إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وأعفته من ذلك فلا بأس، لأن الله سبحانه يقول وأن تعفو أقرب للتقوى. وكذلك هذا المال اللي هو المشروط عند الطلاق ما يجبش على الرجل أن يعجله إلا لو أراد هو، لكن ما يقولش إيه أنا يجب علي تعجيله، لا هو الأمر مقيد بالطلاق أو بالطلاق أو بموته. ففي هذه الحالة يلزم أن يصل هذا المال إلى الزوجة، أما قبل الموت قبل الطلاق فليس بآثم، ما دام أن الشرط في المؤخر أنه مرتبط بهذين الظرفين الطلاق أو الموت. إذا مات الزوجة أو إذا مات الزوج فيصلها هذا الحق، إذا هو مات فيعزل ذلك من إيه؟ نعم. طيب إحنا قلنا لكن يستحب إيه؟ أن يعجل لها
جزء من المهر ولا يدخل بها قبل أن يعجل ذلك. ومن باب أولى إذا كان متفق على التعجيل فيجب هذا التعجيل. يعني قال له مثلا إن أنت مش هتدخل بيها إلا لما تجهز لها، ما يقولش أنا عقدت عليها يجوز لي الدخول بيها وهي امرأتي أتمتع بيها. وده برضه من الحاجات اللي استثنى فيها أحيانا المخلفات من بعض الشباب باسم إنهم بيقروا في الكتب لكن مش بيقرأوا إلى نهاية الأمر، يعني بيبقى فيه معلومات طفيفة فيظن إن هو من حقه أن يجامع هذه البنت قبل أن يعني يأتي الوقت المحدد للبناء أو للدخول. وهذا لا شك فيه مخالفة لما اتفق عليه من شرط، إذا كان في شرط أنه لا يبني بها إلا إذا جهز كذا غرفة أو إذا عد الشقة أو كذا، فيجب على الزوج أن يلتزم بهذا. نعم إذا يعني جامعها لا يقف بأنه جامل لأنه يحل لأنها زوجته وعقد عليها، لكنه آثم لأنه خالف الشرط وخدع وليها الذي اشترط عليه أن البناء يكون في وقت ما. أيوة طيب طب ماشي، إذا كان في اتفاق على هذا والولي رضي بأن يدخل بها على هذا الحال مفيش مشكلة، لكن إذا ما تمش الاتفاق عليه سواء كان التجهيز من الطرفين أو من طرف فمعناها ما يصحش دخوله، لا يجوز دخوله قبل ذلك. كذلك المسألة فيها فتوى يعني الشيخ ابن باز بهذا الخصوص. نعم يقول السائل عقدت قراني على إحدى النساء بعد إعطائها المهر وأردت أن أدخل بها فرفض أبوها حتى أجهز لها ثلاث غرف كاملة وأنا لا أستطيع ذلك، فهل يجوز لي أن أدخل بها دون علم أبيها؟ فأجاب ليس لك الدخول بها إلا بعلم أبيها وأهلها، فالواجب عليك أن تنفذ ما قاله أبوها، أما أن تخلف ذلك وتأخذ جواز الطفل بها وحدكما فلا، لأن هذا يسبب شرا وضررا كبيرا وفتنا كثيرة وعواقب وخيمة. مما يدل أيضا على استحباب التعجيل حتى لو لم يتفق عليه ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، كما عندي شيء، فقال له عليه الصلاة والسلام فإن درعك الفطمية، يعني اللي هي القوية اللي تستخدم السيوف تكسرها، أو نسبة إلى بطن يعني من عبد القيس يقال له فطمة ابن محارب، كانوا يعملون هم هذه الدروع قيد الأثير وهذا هو الأشبه يعني. فقال له أين درعك الفطمية؟ فأعطاها عليهم إياها، والحديث صحيح. كذلك قال الأوزاعي كانوا يستحسنون أن لا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئا، وقال الزهري بلغنا في السنة أن لا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسوة كسوة، ذلك مما عمل به المسلمون. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، يعني ما يتفق على تعزيره أو شيء من النصر. نعم فبالقال النبي لو شوية خليها خلانيها كلمة لانت الله وزبان هذا الشمال. الحالات التي يجب فيها المهر المسمى كله، امتى يجب على الرجل ان يدفع كل المهر مش نقص؟ طبعا اذا حصل الدخول الحقيقي، اذا حصل الدخول الحقيقي ده ما فيش خلاف فيه، لان في حاجه اسمها دخول ايه حكمي مش حقيقي. اذا حصل الدخول الحقيقي وجمع الرجل امراته فقد وجب له المهر كله. وكذلك عند بعض العلماء كأبي حنيفه انها تستحق ايضا المهر كله اذا حصل الدخول الحكمي. دخول حكم يعني ايه؟ يرخي ستر او يغلق بابا او يخلو بهذه الزوجه. نعم ايه الخلوة الشرعية؟ الخلوة الشرعية بين الزوجين او انه يجلس مع امرأة في دون محارمها، اما ان هو يعني يجلس معها وينفرد بها بحيث يأمن من اطلاع الناس عليهما، فنقول هذه خلوة، خلوة في منظور الشرع يترتب عليها احكام الخلوة. والله هي زوجة له ماشي يحل ان يخلو بها، لكن ان خلى بها بهذه الصورة فقد دخل بها دخولا حكميا. والدخول الحكمي قلنا عند ابو حنيفة ده الدخول الايه
الخفيف لأنه جماعه. يعني في الحاله هي لو فارق هذه المراه بعد هذا الحال لكان من حقها عند ابي حنيفه ان تطلب المهر كله حتى لو لم يقعها. وقال يعني ابو عبيده يعني روى ابو عبيده عن زيد بن ابي اوفى ان الخلفاء الراشدين المهديين قضوا بهذا. الخلفاء الراشدين قضوا بهذا انه اذا اغلق الباب وارقى الستر فقد وجب القضاء. وعلى كل حال يعني هذا يصح على الاقل عن عمر وعلي كما صححه الالباني. يصح عن عمر وعلي هذا القول انهما حكما بالمهر كله على من ارقى سترا او اغلق بابا على امراته. ف يعني لا نقول انه يعني يأثم بهذا لكن يبقى فاهم ان على احد القولين العلماء ان عليه المهر كله لو قدر الله وحصل ايه انفصال. طبعا لولي الزوج ان يمنعه من هذا يعني اذا هو قال يمنعه من هذه الخلوه فده الاصل وحقه يعني. لكن اذا ولي الزوج أرين له في الخلوة بها يبقى الأمر الرسمي متشال في الجهة لو قدر الله حدث إيه انفصال بعد ما حدثت هذه الخلوة. فعلى أحد قولي العلماء يكون هذا الدخول الحكمي مساويا للدخول الحقيقي ويجب المهر المسمى كله ويكون هذا على مذهب عمر رضي الله عنه عليه ابن أبي طالب. والمذهب الآخر وهو مذهب الشافعي ومالك وداود الظاهري أنه لا يجب إلا نصف المهر ما دام أنه لم يجامعها إلا هذا الاستثناء عند ملك وحده إلا إذا كانت الخلوة طويلة وقدرها بعض أصحابه كالقائد ابن قاسم بأنها ما لم يعني تتعدى العام إذا قعد معها سنة وقال أنا ما جيتش يمتها فهذا يحكم له بالدخول يعني بكل حكم يكون في حكم الدخول الحقيقي عند الإمام مالك ويوافق هنا أبا حنيفة في المسألة. أما إن كان طبعا إذا كان أقل من سنة على ما حدده النقاص من أسلال الإمام مالك أو كانت خلوة قصيرة فالإمام مالك هنا مع الشافعي في أنها لا تستحق المهر كله بل لا تستحق إلا نصفه. ومما استدل به هؤلاء قالوا أن الله تبارك وتعالى قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. وجه الدلالة من الآية أنه في حالة الخلوة لم يقع نسيئة فقالوا لا تنطبق السلع عليها ولم تمسوهن ما حصلش إيه نسيئة يبقى ليه النصف فقط الوقت. نعم. وقال شري لم أسمع الله في ذكر في كتابه بابا ولا سترا فإذا زعم أنه لم يمسها فله نصف الصباح. ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم. فعلى كل حال يعني بالنسبة لهذه المسألة يعني الأخرج به من هذه المسألة أنه إذا خلى الرجل بامرأته خلوة يأمنان فيها من اطلاع الناس عليهما ثم حدث أن فارق الرجل هذه المرأة فما نقول لهذا الزوج إذا وصلوا منك المهر كاملا فلا يعني تسبب خصومة أو مشكلة بسبب هذا فلهم في هذا وجه من أقوال يعني بعض الصحابة ومن أقوال بعض الأئمة الأربعة ويكون أنت الذي يعني بأكل هذا نفسك. هل يجب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد؟ طب استنى احنا قلنا بقى إذا حصل دخول حقيقي يجب المهر إيه؟ كامل. وإذا حصل دخول حكمي يجب المهر كامل عند بعض العلماء. طيب الحاجة اللي قلناها شوية إذا مات أحد الزوجين يجب المهر إيه؟ كامل. إذا مات أحد الزوجين وقدم المؤخر كله ايه يصل للمرأة وسواء كان الموت قبل الدخول او بعد الدخول يعني حالة الطلاق قبل الدخول غير الموت قبل الدخول. اذا حدث الطلاق قبل الدخول ليه نص المهر والمهر كله ليه النص. لكن اذا مات الزوج قبل الدخول يبقى ليه المهر كله. نعم مقدم المؤخر. مدين طبعا المؤخر دين على الزوج يؤخذ من تركته. لا يعتبر جزء من المهر ومتأخر يعني. طيب حتى لو كان الزواج فاسد فيجب المهر المسمى كله لأن القاعدة عندنا أن المهر يقبل استحلال البضعة والفطر. حتى لو كان زواج فاسد بس دخل الرجل بها وبعد كده عرف إن هي أخته من الرضاعة أو كذا فنقول له بدال انت حدث طلاق او جماع فقد تتحقق الايه؟ المهر. ناتي بعد ذلك الى زواج التفويض. زواج التفويض يعني الامر ايه مفوض يتبع من غير ذكر مهر. زواج التفويض يعني بغير ذكر المهر. وهذا الزواج صحيح ليس معناه انه يجوز بدون مهر لا. المهر لابد منه كما قال نباذ وكما هو قال يعني اكثر العلماء لابد من المهر سواء كان يعني مالا او كان منفعه كما ذكرنا. لكن مش معنى انه لابد من المهر ان الزواج او عقد النكاح تتوقف صحته عليه. لا، لو تم العقد من غير ما يتفقوا على المهر وبعد كده اتفقوا ماشي، ما اتفقوش على المهر قال يفرض لها مهر امثالها، فيدل على صحه الزواج او صحه العقد حتى لو ما ذكروش فيه المهر او ما فصلوش عليه. قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. يعني ربنا سبحانه وتعالى اقر هذا انه قد يكون هنالك نكاح ولا يحدد ايه مهر معين، وهذا ليس معناه قضيع عن المهر، لكن يفرض لها حينئذ المهر مثلها. بل قال حتى لو استمر هذا الامر الى ان مات الزوج فيبقى لها ايه مهر. وهنالك حادثة في رجل يعني مات عن زوجته قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، وسئل عن ذلك ابن مسعود، وهذا رواه داود وهو صحيح. فسئل ابن مسعود عن هذه المساله فقال: اقول فيها برايي، فان كان صوابا من الله فمن الله، وان كان خطا فمني، ارى لها صداق امراه من نسائها، يعني مهر الايه المثل، لا وكس ولا شطر، يعني لا نص عن مهر مثل يعني نساء امثالها ولا زياده، فلا تظلم هي ولا يظلم الزوج او ورثته، لا وكس ولا شطر، وعليها العده ولها الميراث. فقام معقول بن يسار فقال: اشهد لقضيت، يعني انت يا ابن مسعود اشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر وعد تواشر. في بعض كده ناس اشتهروا في مسائل فقهيه معينه زي امراه رفاعه بر وعد تواشر، مش عارف حسب الحسب يشتهر ايه وناس في الامور. فبر وعد تواشر كانت على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ومات زوجها قبل ان يدخل بها ولم يكن قد فرض لها مهرا، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم ان لها مهر مثلها. ومهر مثلها يعني للمرأة اللي زيه كل حاجة بقى تتغير فيها قيمة الايه الصداقة، من ناحية السن، من ناحية الجمال، من ناحية الأسرة، من ناحية البلد.